الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. الحفل الكريم، الإخوة والأخوات، الأهل الكرام، سواء هنا في الضاحية الجنوبية في مجمع الإمام المجتبى عليه السلام، أو الأهل الكرام في بلدة حداثة الجنوبية الصامدة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بعد الترحيب، كما هي العادة، من الواجب أن نقدم أو أن نعبر عن تبريكنا وتعزيتنا لمن نقيم لهم هذا الحفل، ولكل شهداء الأيام والأسابيع الماضية. مثل العادي بين احتفالين، نعود إلى عوائل الشهداء. كان لنا شهداء أمس وأول أمس وخلال الأيام الماضية والأسابيع الماضية. نتوجه إلى جميع هذه العائلات بالتبريك لنيل أعزائهم وأحبائهم درجة الشهادة الرفيعة والعاقبة الحسنة، ونعزيهم بفقد الأعزة والأحبة، سواء كانوا أزواج، إخوة، أخوات، آباء، أبناء، فلذات، أكباد. أيضا أتوجه إلى من نحيي اليوم مناسبة ذكراهم، ذكرى الشهيدين العزيزين، الشهيد القائد الحاج أبو نعمة، الحاج محمد نعمة ناصر، والشهيد المجاهد الأخ محمد غسان خشاب، رضوان الله تعالى عليهما، لعائلتيهما الشريفتين والمباركتين. أيضا نعبر عن تبريكنا وعن مواساتنا. وهذا هو ما كان يتطلع إليه هؤلاء الإخوة الكرام من المجاهدين ومن القادة ومن الذين مضوا ومن الذين ما زالوا يملؤون الميادين ويملؤون الساحات. شهداء هذه المعركة، شهداء طوفان الأقصى، هم من أوضح وأعلى مصاديق القتل في سبيل الله، من يقتل في سبيل الله، من يستشهد في سبيل الله سبحانه وتعالى، لأنهم يقاتلون في معركة الحق الجلي البين الواضح المشرق المتلألئ الذي لا شبهة فيه ولا غبار عليه. ولذلك عندما يقتلون تنطبق عليهم تلك الآيات الشريفة التي عادة ما نقرأها في مناسبات الشهداء. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. هؤلاء هم هؤلاء الشهداء الأحياء الذين انتقلوا إلى تلك النعمة العظيمة، إلى تلك الدار. وعندما ينتقلون إلى هناك، الملفت في هذه الآيات هو الاستبشار، يعني هم يفرحون بما يرون من نعمة الله، من الدرجة العظيمة عند الله سبحانه وتعالى. وكما ورد في الأحاديث الشريفة أنه يتمنى الشهيد أن يعود إلى الدنيا ليقتل مرة أخرى وأخرى إلى ما شاء الله، لعظيم ما يرى من نعيم ورضوان ومقام وقرب عند الله سبحانه وتعالى. لكن هناك ملاحظة أخرى وأنا أريد أن أشير لها بمناسبة أبو نعمة والإخوان الذين سبقوه، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. هؤلاء الإخوة عندما ينتقلون إلى تلك الدار، وهنا لا نتحدث عن يوم القيامة الكبرى، نتحدث عن الدار الآن ما نسميه بعالم البرزخ. هؤلاء الشهداء أحياء الآن، مش أحياء يوم القيامة. يوم القيامة كل الناس حيكونوا أحياء، ما في ميزة، كل الناس حيكونوا أحياء. هم أحياء الآن، يرزقون الآن، يعيشون نعمة الله الآن، ولعظيم ما يرون من النعمة يستذكرون إخوانهم ورفاقهم وأحبتهم. وهذا يكشف عن أن هذه الفئة من الشهداء ومن المجاهدين تربطهم بإخوانهم المجاهدين علاقة الحب والود، بحيث أنه عندما يرى هذه النعمة يتمناها لأخيه، ويستبشر بأن أخاه الذي سيلحق به في وقت آخر تنتظره هذه النعمة. كأني بالشهداء قبل جواد الطويل كانوا يستبشرون بالنعمة لجواد، وجواد يستبشر بالنعمة لأبو طالب، وأبو طالب يستبشر بالنعمة لأبو نعمة. وبالتأكيد في علم الله، لأن هذه معركة مفتوحة، ويسقط ويرتقي فيها الشهداء من مجاهدين وقادة، أبو نعمة يستبشر لإخوانه الذين ينتظرهم في عليائه. هؤلاء الإخوة وخصوصا القادة نحن نعرفهم عن قرب. والآن عندما أتحدث عن الحاج أبو نعمة وأنا أحضر للكلام، واستذكرت واستحضرت ما قلت في خطب سابقة عندما أتحدث عن شهداء القادة. بين هلالين بالمناسبة، بس للتوضيح، وإن كان هذا السؤال مش مطروح، ولكن للتوضيح، يعني أنا أتحدث في احتفالات القادة الشهداء. أنا أتمنى لو أستطيع أن أتحدث ويشرفني ذلك في احتفال كل شهيد. أتمنى لو أستطيع أن أقضي هذا العمر بين بيوت الشهداء وعوائل الشهداء، وأنتقل من احتفال شهيد إلى احتفال شهيد، ولكن للأسف هذا الأمر غير متاح، لا من حيث الزمن ولا من حيث الفرصة ولا من حيث الوضع الأمني. لذلك قديما، يعني منذ أكثر من 30 عاما، خصوصا أن دائما كان لدينا شهداء، وهناك أيضا من إخواننا من يتوفاه الله سبحانه وتعالى، وكنت أدعى إلى مناسبات الاحتفالات، سواء لرحيل أخ أو شهادة أخ. فالإخوان مشان ما يصير عندنا توجيه بلا موجه، خلوا ضابطة أنه خيي أنت بتحكي بمناسبات هذه الفئة من الإخوة من المسؤولين، يعني عندنا ترتيب تنظيمي معين. ما نصطلح عليه الآن بالقادة الشهداء، ولذلك هذا التزام وواجب أن أتحدث في مناسباتهم، وإلا يشرفني أن يكون حاضرا في احتفال كل شهيد. وشهداؤنا كلهم الحمد لله شهداء في سبيل الله، وهم بالنسبة إلينا شهداء قادة، شهداء هداة، شهداء سادة، شهداء أدلاء على الطريق، شهداء صناع نصر، شهداء كرامة وعزة وشرف. هؤلاء الإخوة نعرفهم عن قرب. أبو نعمي أنا أعرفه من سنوات طويلة، وأيضا في معركة طوفان الأقصى تقريبا أنا بأسبوع أبو طالب قلت أني شفته، أنا شفتهم واحد وراء الثاني، يعني في يوم أبو طالب ويوم أبو نعمي، وكنا نتحدث طويلا عن جبهتهم. طبعا هم في ترتيب تنظيمي، هلا لأنه صار بالإعلام مطروح، بس أنا أوضحه. هلا بتسمعوا نصر وعزيز، وحدة نصر ووحدة عزيز، منطقة نصر ومنطقة عزيز، هي تعبير عن توزيع جغرافي. نحن قبل 2006 كنا نعتمد كل جنوب الليطاني منطقة عسكرية واحدة لها تشكيل واحد يقاتل فيها، وكان اسمها كلها كل جنوب الليطاني وحدة نصر. بعد حرب تموز والقراءات والمراجعات والأخذ العبر من حرب تموز، قرر الإخوة أن يقيموا أو أن يجعلوا منطقة جنوب الليطاني، أي جنوب الليطاني بدنا نرجع لها بأثناء الكلمة الآن، منطقة جنوب الليطاني يعملوها منطقتين عسكريتين، في كل منطقة تشكيل عسكري متكامل من قائده إلى كل عديده وأسلحته وإمكاناته وتشكيلاته. فمن البحر إلى مكان ما في وسط جنوب الليطاني سميت منطقة عزيز، ومن هناك إلى مزارع شبعة سميت بمنطقة نصر. وكان الآن هذا صار معروف، كان الشهيد أبو نعمي هو القائد لوحدة عزيز ومنطقة عزيز، والشهيد أبو طالب هو القائد لوحدة نصر. أعود وأقول نحن عندما نعرفهم هذا يزيدنا قوة. كمان بحب جاوب على سؤال بعض المعلقين، بعض الكتاب مثلا بيقولوا عن قيادات حزب الله عندما يتحدثون يتحدثون بثقة، يتحدثون بمعنويات عالية. هلا لما بحكي أنا أو بحكي أي أخ من إخواني، ويتفاجؤون أو يستغربون أنه في قلب المعركة والمخاطر والتهديدات كيف نتحدث بهذه الثقة، بهذه الطمأنينة، بهذه المعنويات العالية، مع أننا نواجه مخاطر كبيرة. أولا نحن قوم مؤمنون بالله عز وجل ومتوكلون على الله سبحانه وتعالى وواثقون بوعد الله عز وجل. وثانيا لأنه عنا أبو طالب وأبو نعمي وجواد ومن سبقهم من القادة الشهداء من جيلهم ومن الجيل الأول، وعندنا أيضا من ينتظر، لأن لدينا هؤلاء رجال من المؤمنين، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه، القادة الذين استشهدوا والمجاهدون الذين استشهدوا. نحن نعرف من كان عندنا في مسيرتنا، ونحن عند من؟ نحن عندهم في الحقيقة. عندما لو يطلع الناس ما نعرف نحن من مما لدينا من قادة وكادر ومجاهدين وأبطال وشجعان وأهل خبرة وأهل عزم وأهل إرادة، إضافة إلى ما يسره الله تعالى من إمكانيات عسكرية ومادية، وإذا أضفنا إلى ذلك هذه البيئة من العائلات الشريفة من أهل القرى والبلدات والمدن والأحياء، هؤلاء الراسخون المؤمنون الثابتون الصابرون المحتسبون المسلمون الراضون المجاهدون بحق، الآباء والأمهات والزوجات والعائلات، حينئذ نعم نتعاطى بهذه الثقة وبهذه المعنويات العالية، ونثق بأن ما عندنا هو من المصادق الواضحة للفئة التي تنصر الله في كل يوم وفي كل موقف وفي كل ميدان، والله وعدها بالنصر وحتى الآن نصرها على مدى 41 عام 42 عام نصرها في كل المواقع برغم من كل الظروف الصعبة واختلال المعادلات والموازين. عندما نعود إلى هؤلاء الشهداء، طيب قعدت أريد أنا شو حكيت عن جواد طويل، شو حكيت عن أبو طالب، طيب ما هن زيتون. هلا الناس حيشعروا بالتكرار، مش لأنه أنا بدي أعمل تكرار، لأن هؤلاء الإخوة متشابهون جدا، متقاربون جدا، كما هم بالأعم الأغلب متقاربون من حيث الأعمار. هذا الجيل من القادة هم أيضا متقاربون من حيث الصفات، ولذلك إذا لقيتوا في تكرار هو مش تكرار، هو في الحقيقة الصفات المتكررة والمتشابهة في هذا الجيل من الأعزاء من القادة ومن الأحبة. أبو نعمة بدأ في هذه المسيرة مقاتلا، عام 82 وقع في الأسر بعد الاجتياح الإسرائيلي، فنحن أمام مجاهد أسير. هلا بعدين حنلاقي مجاهد ومقاتل وأسير وجريح لمرتين وقائد في العديد من الميادين والساحات، وفي نهاية المطاف العاقبة الحسنة والنهاية الجميلة. ما رأيت إلا جميلا هو هذا، أولئك قوم كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم. 82 وقع بالأسر، بالمناسبة ب 83 أدى خدمة العلم في الجيش اللبناني، كان بعد خدمة العلم تجنيد الإجباري. 84 التحق عضويا بصفوف وتشكيلات المقاومة وواصل العمل، كان له حضور في الخطوط الأمامية منذ بداية التحاقه بالمقاومة، خصوصا في محور بنت جبيل. تعرض للإصابة الأولى عام 1988 في عملية في بلدة الطيري داخل الشريط الحدود المحتل. شارك في الخطوط الأمامية في مواجهات 1993 تموز، العملية التي يسميها العدو تصفية الحساب ونحن بنسميها حرب تموز 93. طبعا بعدين بطلنا عن كلمة حرب تموز حرب نيسان، لما شفنا حرب تموز 2006 مديك ما عادت حرب، بس عمليات عملية لازم نلاقي لازم. وأيضا في معركة نيسان اللي بيسميها العدو عناقيد الغضب بال 96، بكل الوقت أبو نعمة كان في الخطوط الأمامية. لعام 2000 أكمل مسؤوليته وعمله في صفوف المقاومة ومشاركته في العمليات، شفته بالتقرير مشاركته بعملية الاستشهاد صلاح غندور، لأن أبو نعمي كان بمحور بنت جبيل اللي صارت فيها العملية. تولى مسؤولية القوة الخاصة في وحدة نصر اللي كان بعده كل جنوب الليطاني وحدة نصر عام 2004 لل 2008. شارك في حرب تموز 2006، حرب تموز كمان اللي سنشير إليها لأنه نحن بعد الآن في أيام الذكرى السنوية لبدء حرب تموز 2006 اللي بلشت ب 12 تموز. شارك في حرب تموز 33 يوم في الجبهة تحت النار. عندما حصلت الأحداث في سوريا وكان ظاهرة داعش ذهب للقتال في سوريا في مواجهة داعش. عندما سيطر داعش على العديد من المحافظات العراقية وأطلقت المرجعية الدينية في ذلك الحين سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني دام ظله الشريف فتوى الجهاد، والتحق الكثير من المجاهدين. تتذكروا أنا حاكي هاي القصة عندما جاءني الحاج قاسم سليماني القائد الكبير وجبتها بسياق انه نحن 30 سنة 40 سنة مع ايران علاقة عميقة وقوية، الجمهورية الاسلامية لم تطلب منا شيئا في يوم من الايام، وفي ناس ما حاضرين يسدوا ويصطفوا الا في مرة واحدة عندما جاء الحاج قاسم سليماني ولم يطلب شيئا لإيران، وإنما طلب ذلك العراق، وقال لي أنه هلأ داعش مجتاحة وفي حالة صعبة بالعراق، مقاتلون يوجد عدد كبير من المقاتلين بعد الفتوى، ولكننا بحاجة إلى قادة عمليات. كان دنيا الساعة 12 بالليل عندما وصل لعنا على الضاحية، وقال الطائرة موجودة في مطار دمشق، هلا بدك تجمع لي 120 قائد عمليات ميداني بدي اخذهم معي على بغداد. تذكر وانا حكي هاي القصه قلت له يا حاج هلا الساعه 12 بالليل وقال لي على صلاه الفجر وين من الله يا اخوان، صرنا بنص هالليل جمعنا نص العدد وبعتنا النص الثاني. يمكن وقت ابو نعمه كان بسويرية، قلنا له بوجهك أبو نعمي كان من جملة الذين ذهبوا مع الأخ الحاج قاسم إلى العراق أيضا لقيادة عمليات ضمن القادة الذين ذهبوا في مواجهة داعش. كذلك في معارك السلسلة الشرقية في البقاع كان مسؤول لبعض مناطق العمليات المحاور التي وزعت هناك، وأيضا أصيب بشظايا في ظهره وخاصرته وأذنيه، لكن سرعان ما عاد والتحق بالعمل. عام 2016 استشهد قائد وحدة عزيز، لأن احنا بعد 2006 مثل ما قالت جنوب الليطاني أسمناه صار نصر وعزيز، فكان مسؤول وحدة عزيز هو الأخ القائد الشهيد الحاج حسن الحاج المعروف بأبو محمد الإقليم رحمة الله عليه، فتولى قيادة هذه الوحدة من 2016 الحاج أبو نعمي إلى يوم شهادتي. في طوفان الأقصى بثماني تشرين الأول أنا ذكرت بأسبوع الحاج أبو طالب أنه أبو طالب أول من فتح الجبهة ليه، لأنه مزارع شبعة، نحن بلشنا بمزارع شبعة أول يوم وهي تابعة لوحدة نصر بثماني تشرين، أبو نعمة فتح الجبهة بتسعة تشرين ودخلنا في معركة الإسناد وبقي في الجبهة إلى شهادته الميمونة والمباركة. نعم هي في نظرنا هكذا عندما يرتقي الشهداء. بالخلاصة نحن هنا نتحدث عن إذن المؤمن المجاهد المتدين منذ بداية سن التكليف، هيك كان أبو نعمة، الواعي البصير الذي اختار طريق المقاومة في ريعان شبابه، كل هذا العمر أبو نعمة قضاه في المقاومة، في خطوط المقاومة، في جبهات المقاومة. بالفيلم الوثائقي شفته لحيته سودة بعده شاب، وانتهى الأمر إلى هذا الشيب المبارك ككثير من إخوانه الذين عادت إليهم آمال أن يرزقوا الشهادة بعد أن بلغوا هذا العمر الطويل. الحاج أبو نعمة القائد المجاهد المقاتل في الميدان، الأسير في سجون الاحتلال، الجريح في مواجهة الصهاينة والظلاميين الداعشيين، القائد في جبهات القتال، الخبير العارف المدير الشجاع، المتواضع الترابي الترابي جدا، المحب لإخوانه الرحيم بهم، ابن الأرض المزارع الذي كان ما زال ملتزما بهذه الفضيلة، الزراعة هي فضيلة هي أمر مستحب، حتى عندما قبل سنوات أعلننا عن الجهاد الزراعي كمان أبو نعمة رغم أنه عسكري حمل راية الجهاد الزراعي، المحب للناس الموالي الحاضر حتى الشهادة. في كل المراحل التي تولى فيها المسؤولية، في كل المعارك التي قادها، كان إنسانا مديرا وموفقا وناجحا وحاضرا وشجاعا بحمد الله عز وجل. حتى لا أعيد كل ما قلته في أبي طالب وفي جواد طويل أقوله في أبي نعم، حتى ما نرجع نستذكر نزيد أو ننقص أو مشاكل. هؤلاء هم إخواننا وأعزاؤنا وأحباؤنا. هو مضى في هذه المعركة التي كان يؤمن بها. أنا لما التقيت كان مفعم بالإيمان وبالروح العالية وبالثقة وبالأمل، ويتحدث بمعنويات عالية عن حضور المقاتلين واستعدادهم. ولذلك حقيقة يعني خذوا مني أنا شخصيا بتجربتي الشخصية، قد ما يكون واحد عنده معنويات وثقة، لما بيقعد مع أي أخ من هؤلاء الإخوان وبيسمع منهم الميدان ومعطيات الميدان وروحية الشباب وحضورهم وشجاعتهم وثباتهم وتنافسهم على الخطوط الأمامية، في بعض الناس أنا بشوفها لوين كان ما بيستحق التعليق يعني، بس أنه في بعض وسائل الإعلام أو بعض مواقع التواصل لك حزب الله، وفي ناس ما بدهم يقاتلوا، وفي ناس تمردوا، وفي ناس أعطاهم عاشاتهم. لا سخفاء جدا يعني، جدا سخفاء. نحن عندنا مشكلة في الجبهة. قبل أيام قليلة أحد الإخوة استشهد، فأحد إخواننا النواب ينقل لي كان في بيت عائلة الشهيد عند والدة الشهيد، وهذا الأخ الشهيد هو الشهيد الثالث في البيت، يعني سبقه شهيدان. وبالبيت بعد في شابين، الوالدة بتقول له الشباب هودي للمقاومة، والشباب ياخدوه على جنب انه يا حاج يا اخونا يا حبيبنا عنا مسألة بدنا نحكيك توصل للسيد. هلا ممكن واحد يخمن انه عنده شي مشكلة شخصية او مشاكل او حاجة، لا، شو بتطلع الشكوى؟ انه انا عم قاتل بالخط الامامي، لما استشهد خيي يودوني للخط الخلفي، انا بدي ابقى بالخط الامامي. هؤلاء شبابنا، هؤلاء مقاتلون، هؤلاء مجاهدو هذه المقاومة، هؤلاء ابناؤكم، وبهؤلاء نقاتل وبهؤلاء ننتصر. كان مؤمن بهاي المعركة، معركة طوفان الأقصى التي دخلت الآن، نحن في قلب الشهر العاشر. نحكي شوي عن طوفان الأقصى، عن الشق الفلسطيني، وبحكي شوي عن الشق اللبناني، وأختم بكلمة أخيرة. نحن التزامنا بمعركة طوفان الأقصى منذ اليوم الأول كان التزاما حاسما ونهائيا، بالشكل وبالمضمون. بالشكل، عادة واحد لما بيعملوا عمليات ولا خصوصا العسكر وبيعطوا اسم للعملية تبعهم أو للمعركة اللي بيخوضوها، لكن نحن التزمنا اسم طوفان الأقصى الذي أطلقته حماس، واعتبرنا أننا هنا جزء، أننا جزء من معركة طوفان الأقصى، فليس لجبهتنا اللبنانية، لمعركتنا في الجبهة اللبنانية اسم خاص للتأكيد على وحدة المعركة. نعم، نضيف لعنوان معركة طوفان الأقصى عنوان جبهة الإسناد اللبنانية، وشهداؤنا اخترنا لهم اسم شهداء على طريق القدس، شهداء في جبهة الإسناد اللبنانية في معركة طوفان الأقصى. هذا من حيث الشكل، وليس في نيتنا أن نطلق على معركتنا التي طالت، يعني الآن نحن نقاتل في الشهر العاشر في جبهة جنوب لبنان، لا ننوي أن نطلق عليها عنوانا آخر، لنبقى جزءا من طوفان الأقصى المباركة. بالمضمون، دخلنا هذه المعركة وحددنا لها أهداف، وهذه الأهداف نعم هي نوى تحققها يوما بعد يوم، ونوى إنجازاتها يوما بعد يوم، والأهم أن العدو يعترف بتحقق هذه الإنجازات ويطلق على بعض هذه الإنجازات بأنها إنجازات استراتيجية. وأنا يهمني في كل هذه المعركة كما أنتم ما يشعر به العدو وما يقر به العدو وما يعيشه العدو، لأن معركتنا معه. نحن منذ البداية عودنا لهذه الجبهة، جبهة الإسناد اللبنانية، كما هو حال بقية جبهات الإسناد، تحمل نفس الأهداف: استنزاف جيش العدو وقدرات العدو بشريا، استنزاف العدو عموما بشريا، ماديا، اقتصاديا، معنويا، نفسيا، وهذا ما تحقق حتى الآن. وبالتالي من خلال هذا الاستنزاف والضغط المتواصل نستطيع أن نشغل جزءا كبيرا من قوات وقدرات العدو عن التفوق لغزة وحسم المعركة في غزة، ونستطيع أن نضغط على العدو وجيش العدو ومجتمع العدو ليفهم أن وقف إطلاق النار في الشمال مرتبط بوقف إطلاق النار في غزة. فإذا أردت للشمال أن يهدأ فعليك أن توقف العدوان على غزة. هاي الفكرة. طبعا هاي الفكرة اليوم نحكي بثمار دماء الشهداء، ومنهم الشهيد القائد أبو نعمة وتضحياته وتعبه هو وكل الإخوة، هذا اليوم نراه واقع واضح أمامنا بالعنوانين. واضح بالعنوان الأول، هناك اليوم أصوات كثيرة في العالم خارج الكيان وداخل الكيان. أما خارج الكيان الكل أدرك، الأمريكان، الفرنسيين، الألمان، هو اللي عم يجوا لعنا على الدولة اللبنانية أو لعنا، أو الجهات الدولية كلها صار عندها واضح: إذا أردتم أن يقف إطلاق النار في شمال فلسطين المحتلة يجب أن توقفوا النار في غزة. ولذلك هن صاروا عم يحكوا مع الإسرائيلي للاستدلال على أهمية وقف إطلاق النار في غزة، أن هذا يؤدي إلى وقف إطلاق النار في جنوب لبنان. أيضا في داخل الكيان اللي عم بيتابع، طبعا ما عم بيتابع ما له خصة، اللي عم بيتابع نقاشات وتصريحات وبيانات الإسرائيليين القادة المسؤولين في الحكومة، في الكنيسة، في الجيش، السابقين الحاليين، هذا صار موجود بقوة، أنه يجب أن نصل إلى اتفاق في غزة لأنه السبيل الوحيد لوقف إطلاق النار في الشمال. إذن هذا شكل العامل الضاغط القوي والحقيقي والمؤثر. وأيضا في استنزاف قدرات العدو، كنت أشرت لهذا لاحقا، لكن تصوروا أن حاجة جيش العدو للعديد اللي عندنا نحن على جبهتنا في أكثر من 100,000 ضابط وجندي، ما زالوا نحن حابسينهم من 9 أشهر 10 أشهر وحنضل حابسينهم. ومثل ما ذكرت بالخطاب الأخير أسبوع الحاج أبو طالب، هني صح بعدهم موجودين، قللوا بالموائع، انتشروا، هني مجبرين ينتشروا من البحر لجبل الشيخ لأنهم خائفون ومرعوبون، ليس فقط من احتمال الدخول إلى الجليل، حتى من خلال بسبب احتمال تسلل مجموعات صغيرة بين الحين والآخر باتجاه فلسطين المحتلة، وذلك ولا يستطيع أن يخلي. وما كان يعوضه أو يملأه من مساحات جغرافية من خلال الكاميرات والرادارات والأجهزة الرصد الإلكتروني، هذا نتيجة أنه دمر، صار مضطر أن يعوضه من خلال الحضور المباشر للضباط والجنود، مما يزيده استنزافا في الليل وفي النهار. طيب، هذا ألجأ العدو إلى مشكلة حقيقية، وكل يوم بيصرخوا أنه عنده نقص عديد. شوفوا نقص العديد اليوم يعمق المأزق داخل المجتمع الإسرائيلي. يعني موضوع مش بس أنه هذا أثر على الإشغال في غزة أو على الحسم في غزة، هذا يعمق المأزق في المجتمع الإسرائيلي. طيب، في شيء بالمجتمع الإسرائيلي هناك فئة اسمها الحريديم، بتكونوا تابعتوا بالأعلام، وهؤلاء متفرغون كما يقولون للمدارس الدينية وقراءة التوراة، ولا يشاركون، لا يدخلون في جيش العدو، وبيأخذوا معاشات وبيأخذوا تسهيلات مادية ومشاكل. 75 سنة
هؤلاء لا يشاركون في الجيش، والحكومات المتعاقبة تتجنب المشكل مع الحريديم لأنهم فئة كبيرة جدا في المجتمع الإسرائيلي. لكن هلأ نتيجة الحاجة إلى العديد هو مضطر يعمل مشكل مع الحريديم، ويطلع زعيم الحريديم الروحي ويهدد: إذا أجبرتمونا على الدخول إلى الجيش نحن جميعا سنغادر بشكل جماعي هذا الكيان. شوفوا، هذا مش بس موضوع عسكري، أنه الاستنزاف في غزة والاستنزاف في الحدود الشمالية لهذه الأعداد الكبيرة من الجنود والضباط عم تؤدي إلى مأزق اجتماعي في كيان العدو، أنه هناك فئة مشكلة من مئات الآلاف في الحد الأدنى، والآن يهددون أننا سنغادر إذا ألزمتمونا بالتجنيد الإجباري في الجيش. اثنين، طيب وحدة من معاناة أي مجتمع لما بيكون تجنيد الإجباري مدة طويلة. طيب التجنيد الإجباري الآن مدة، اضطروا إلى تمديد مدة التجنيد الإلزامي في جيش العدو. ليه؟ لأنه الناس اللي خلصت خدمتها إذا بده يمشيها على البيوت سيزداد عنده نقص العديد. طيب اللي احتياط، اللي جابوهم من مدارسهم وجامعاتهم ومصانعهم وحقولهم وبيوتهم وعائلاتهم، يرجعوا يمددوا مدة خدمة الاحتياط واستدعاء احتياط جدد. وما يتركه هذا اقتصاديا على الكيان ومجتمعه، وعائليا واجتماعيا، بتشوفوا الصراخ قايم بهذا المجتمع عن المصائب في هذه العائلات، وعائلاتهم ليست كعائلاتنا. نحن عائلاتنا إذا الزوج غاب عن البيت الأم تتحمل مسؤولية تجاه أولادها تجاه بيتها، الأهل هن مش هيك. ولذلك لما بيحكوا هلأ عن نسب تعاطي المخدرات، نسب الطلاق، نسب التفكك الأسري، الانهيار الاجتماعي، هذا كله بسبب الحرب وبسبب الحاجة إلى العديد. طيب إذا الاستنزاف العديد، الاستنزاف الإمكانات، الاستنزاف الاقتصاد، هذا كله الحمد لله محقق. هذه الجبهة تؤتي ثمارها. نحن لسنا في معركة عشائرية حتى نقول بجبهة الشمال أدي أتل منا وأدي أتلنا منه، مش هاي الحسبة يا أخوان. هلا في ناس بيقعدوا بيحسبون هيك، مش هذه الحسبة. الحسبة أن هذه المعركة في الشمال، ما هو حجم الألم والضغط والاستنزاف الذي تلحقه بهذا العدو بجيشه، بمجتمعه، باقتصاده، بقراره السياسي، وتدفعه للنقطة التي سيضطر فيها إلى وقف الحرب، وسيضطر إلى وقف الحرب، وإلا هو يمضي إلى الهاوية، إلى كما يقول كبار قادة من الصهاينة، يقولون أن نتنياهو يأخذنا إلى خراب الهيكل الثالث، إلى واد سحيق، إلى النهاية، يعجل علينا ويحقق عقدة 80 عاما، أن دولتنا وكياننا لا يبقى 80 عاما. الحسب هون، وإن كان هو يخفي أعداد قتلاه وجرحاه، يخفي. شوفوا بالإعلام إذا بتراقبوا، مثلا أمس أو أول أمس بيقول 20 إصابة، مثلا 11 بغزة. طيب 11 بغزة، 9 وين؟ ما بيقول بالشمال. من كم يوم 30 إصابة، 13 بغزة. طيب 17 وين؟ ما بيقول بالشمال. طيب وين؟ ما هم في جبهة وهم في جبهة. نعم أحيانا يضطر، لأنه بيكون في أمر واضح وبين في كل الأحوال. إذن هذه الجبهة ماضية تحقق الهدف، والعدو من حيث المجموع إخواني وأخواتي كما يصرح في كل يوم، وإن كان أنا عم عيد هذا لأنه هني عم بيعيدوه كل يوم، أسوأ أيامه، أسوأ مرحلة في عمر هذا الكيان منذ 75 عاما. على كل صعيد، جيشه، عسكره، مجتمعه، اقتصاده، أمنه، معنوياته، وضعه النفسي، أزمة الثقة التي تتعمق اليوم، بدأت ترتفع الأصوات أكثر من الأسابيع الماضية بوجوب استقالة رئيس الأركان وكبار الجنرالات. ليه؟ لأنه بلش يطلع بعض التحقيقات فضيحة 27 والخلل الهائل في القيادة والإجراءات وتحمل المسؤولية، وبدوا يبلشوا يتقاذفوا المسؤولية. يعني هذا بلش يطلع، هاي التحقيقات بلشت تبين، الحقائق بلشت تظهر. مثلا من جملة ما ذكر لما اتهموا فصائل المقاومة الفلسطينية أنها دخلت وقتلت، وهلا بلشوا يعترفوا أنه لا، أن الجيش فعل ما يسمونه بعقيدة هنيبعل. والقاضية بشو؟ أنه لما بيوقع رهائن أو أسرى بين يدي مجموعة من المقاتلين اقتلوهم جميعا. ولذلك أغلب المدنيين الصهاينة الذين قتلوا في غلاف غزة قتلهم الجيش الإسرائيلي. عم أقول أغلب من باب الاحتياط، وإلا يبدو أن كل من قتل من المدنيين قتل برصاص الجيش الإسرائيلي. هم اعترفوا قبل كم يوم أن قيادة الجيش أصدرت قرارا بتدمير كل الآليات والسيارات التي تدخل إلى قطاع غزة وفيها أسرى صهاينة تفعيلا لهذه العقيدة. في كل الأحوال المأزق العسكري، المأزق السياسي، حتى الائتلاف الحكومي تبع نتنياهو اليوم في أسوأ حال، وصرنا مضطرين نحفظ هاي الأسامي القبيحة، يعني فلان على الآن بفلان، وفلان بشتم فلان، وفلان بخون فلان، وفلان بيهدد فلان، بقلب الائتلاف يعني. ويبدو أن هذا الائتلاف عمره بات قصيرا بحسب الكثير من التوقعات الإسرائيلية. هذا الكيان اليوم نتنياهو هو الذي يعاند، هو وبن غفير وسموتريتش، لأن هذا مستقبلهم الشخصي. ونحن هنا أمام نموذج جديد من القادة النرجسيين الأنانيين الشخصيين الشخصانيين المستعدين لأن يضحوا بالمشروع الصهيوني وبالكيان الإسرائيلي وبمجتمعهم وجيشهم من أجل بقائهم هم في السلطة. هذا نموذج الآن يقدم. بكل الأحوال في الشهر العاشر كما تعرفون جميعا أن الفشل هو عنوان هذه المعركة، الفشل هو عنوان هذه المعركة. أي من الأهداف لم يتحقق، رفح أحكي عنها شوي، بنقل منها للوضع اللبناني مباشرة، لكن في كل ما يجري الآن في غزة هو يعترف بعنوان الفشل. ما في لا نصر مطلق ولا نصر مؤقت ولا شيء، في فشل حي. ليه؟ لأنه هو حدد هو الأهداف الثلاثة: عودة الأسرى، المسح والقضاء على حماس، وتحويل القطاع إلى منطقة لا تشكل أي تهديد للكيان. هم قالوا هيك، هو ما اتحقق منه شيء في الشهر العاشر. عم نحكي مين؟ جيش إسرائيل، مئات الآلاف، أقوى من يدعي أنه أقوى جيش في المنطقة في مقابل قطاع غزة. هذا أفشل معركة يخوضها الجيش الإسرائيلي حتى الآن. طيب الآن حكي بالمفاوضات، وبالمناسبة المفاوضات مع مين؟ مع اللي نقال من اليوم الأول أن هدف المعركة وسموها السيوف مدري شو، هدف المعركة القضاء على حماس. الذي يفاوض الآن حماس، والعالم كله يتحدث مع حماس. نحن الآن ننتظر نتيجة المفاوضات. اليوم في مفاوضات بالدوحة بقطر. طيب بالنسبة لنا بموضوع المفاوضات الجارية، العالم كله سلم بأنه إسرائيل غير قادرة على الحسم العسكري ويجب أن يقف إطلاق النار. يعني الدعوات إلى وقف إطلاق النار في كل العالم، ولا في بعضه نتنياهو بن غفير وهو اللي عم بيعانده، ولا كل العالم الآن يضغط بهذا الاتجاه ويعمل بهذا الاتجاه. بالنسبة لنا حماس تفاوض عن نفسها وبالنيابة عن الفصائل الفلسطينية، وأيضا بالنيابة عن كل محور المقاومة. وما تقبل به حماس نقبل به جميعا ونرضى به جميعا. لأنه كتير صار سؤالات هاي الأيام، ما هو رأي حزب الله بالمفاوضات وبالاتفاق وبالورقة المعدة وما شكل؟ ما تسألوناش لا عن هاي الورقة ولا اللي قبلها، ولا إذا صار عليها تعديلات ولا إضافات ولا أي شيء. خط عريض ومحسوم. ما ترضى به حماس نرضى به جميعا. ليه؟ لأنه هي عم تنسق مع الفصائل الفلسطينية. بالمناسبة نحن ما طالبين ينسقوا معنا. ليه؟ لأن المعركة بالدرجة الأولى معركتهم. الذي يحمل العبء الأكبر في هذه المعركة هو قطاع غزة وأهل غزة ومقاومة غزة والضفة الغربية. كل الباقين الذين يحملون الأعباء مهما كانت كبيرة، لكن لا ترقى إلى العبء العظيم الذي يحمله قطاع غزة. وبالتالي هم أدرى بأوضاعهم، بأحوالهم، بإمكاناتهم، بقدراتهم، بالآفاق المفتوحة أمامهم. نعم، كتر خيرهم الجماعة بيحطونا بالأجواء، وأحيانا يحبون أن يسمعوا رأينا. وإن كان أنا بلكم كل صراحة في كل الجلسات أنا كنت أقول لهم لأنتوا بتلاقوا مناسب، لأنتوا بتشخصوا، نحن معاكم. حتى إذا عنا رأي ما عم نقول لهم رأينا، هن بيقولوا لا قولونا، بنقول لهم لا ما بدنا، أنتوا خذوا راحتكم. لأنه نخشى إذا قلنا رأيا ما أن يفسر أن جبهتنا تعبت أو ملت. لا لا لا، نحن لن نتعب ولن نمل، ونحن معكم لآخر الخط. إذن بالمفاوضات هذا أمر بالنسبة لنا واضح. وطبعا بالمناسبة يجب أن نسجل للمقاومة الفلسطينية ولفصائل المقاومة الفلسطينية كما نسجل ويشهد العالم كله للمقاتلين الفلسطينيين في غزة وفي الضفة، يشهد لهم بالشجاعة والبطولة والعزم والإرادة، ويقدمون مشاهد مذهلة على هذا الصعيد، كما يشهد العالم لأهل غزة، لرجالها ونسائها وأطفالها، بهذا الصمود، هذا الشموخ المذهل. أيضا يجب أن نسجل لقيادة المقاومة الفلسطينية هذه الإرادة، هذه الصلابة، هذا العزم، هذا التمسك بالحقوق والأصول والأهداف من خلال المفاوضات. ونحن نستطيع أن نعرف وأن نقدر جميعا حجم الضغوط السياسية والدبلوماسية التي يتعرضون لها من كثير من دول العالم، وأحيانا من العدو وأحيانا من الصديق. ولكن قيادة المقاومة وبالتحديد قيادة حماس التي تفاوض بأعصاب هادئة وقوية وثابتة وراسخة، ولا يهزها كل هذه المظاهر المؤلمة التي نشاهدها في غزة، وخصوصا أنه من يفاوض تتعرض عائلته للكثير من القتل والمجازر، كما هو حال الأخ العزيز الأستاذ أبو العبد إسماعيل هنية حفظه الله، رئيس المكتب السياسي لحماس. إذن من هذه الجهة الحمد لله هذه الجبهة، هذه القضية اليوم سياسيا في أيدي أمينة وشجاعة وواعية وحكيمة وثابتة وراسخة، والميدان في يد مقاومة قوية وصلبة، وتستند إلى بيئة لا مثيل لها في مشاهد الصبر والتحمل والثبات. الآن ننتظر لنشوف نتيجة هذه المفاوضات إلى أين ستصل. طبعا آخر عنوان كان عم يحكوا فيه هو عنوان رفح اللي بده يدخل منه لجنوب لبنان، أنه نتنياهو شو قال لما كل العالم كان عم بيطالبوا بوقف إطلاق النار، وطلع قرار مجلس الأمن أنه لا، من يريدنا أن نوقف العملية على رفح ويريدنا يريد الحق الهزيمة بنا. يعني ضمنا هو يعترف أن كل ما حصل قبل الهجوم على رفح وليس نصرا، وبالتالي إذا وقف العملية على رفح يعني هو مهزوم، هو مش منتبه لحاله شو عم يحكي، ما هو بس واحد تنهار أعصابه بيبلش يخبص، يعني بلش يحكي حكي مش فهمان حاله شو عم يحكي، ببلش يقوى على نفسه من حيث لا يشعر. وإصرار نتنياهو على عملية رفح هو إقرار ضمني بالهزيمة وعدم النصر. طيب راحوا على رفح، شوفوا هذا الجيش من هم، بدي أحكي عن جنوب لبنان، الذي يهددنا الآن باجتياح جنوب الليطاني، بعضهم مش كله يعني رسميا بعد أنا ما سمعت شيء من الجيش، بس هول يعني المجانين اللي حواليه المساطيل يعني بنقي فيه وصمتويتش وفلان وعلتان. طلعنا اخي ومدي وزير الخارجية الاسرائيلي يعني كل شوي بيهدد باحتلال جنوب الليطاني. طيب خلينا نشوف شو عم بيصير برفح بكلمتين. طلبت بعض المعلومات من الاخوان. مساحة محافظة رفح كلها بقلب بعضها يعني عمرانها وفلواتها وصولا للحدود مع مصر كلها 64 كيلومتر مربع. مدينة رفح الذي ما زال القتال جاريا فيها المدينة مساحتها التقريبية 27 كيلومتر مربع. طبعا أغلبها منازل طابق أرضي طابق أين يعني ما فيها مدينة بمعنى كلها بنايات كبيرة وضخمة ومشاكل. طيب في هذه المساحة الضيقة عدة فرق وألوية إسرائيلية بينها ألوية نخبة، سلاح الجو متمركز على رفح. القتال أدي سولو كان عم بيقولوا بدهم أسبوعين لثلاث أسابيع، هني أعلنوا رسميا قالوا أنه بدنا ثلاث أسابيع أسبوعين ثلاثة بنخلص رفح، وبيطلع نتنياهو وبيعمل مؤتمر صحفي وبيعلن النصر المطلق. وقدروا أنه ما هو موجود في رفح بتعبيره هو أربع كتائب لحماس. طيب عدد من الألوية وبعضها ألوية نخبة وكل لواء يعني في عدد من الكتائب، وبإسناد مدفعي وصاروخي إسرائيلي وبإسناد جوي سلاح الجو مسيرات، وفي منطقة ضيقة جدا، ما عم نحكي عن غزة عم نحكي عن رفح 27 كيلومتر مربع. أدي صار له لهلا شهرين وأربعة أيام، ومع ذلك بيقولوا بعد بدنا ثلاث أربع أسابيع، يعني حياخد ثلاث أشهر أربعة أشهر وبعد ما خلص رفح، ومش معلوم يخلص رفح. هذا الجيش الآن يهدد بشو؟ يهدد باجتياح جنوب الليطاني. أنا حكي عن هاي النقطة. في كل الأحوال هنا أود أن أتوقف أيضا عند أهمية انتصار وصمود المقاومة في غزة. أدى هذا في مصلحة وطنية للبنان وللبنانيين. هلا لما بعض اللبنانيين عم يسألوا المكاسب اللبنانية، أحد أهم المكاسب اللبنانية، ليش قلنا بالأيام الأولى لا يجوز أن نسمح بأن تهزم المقاومة في غزة؟ لأنه لو حقق الإسرائيلي انتصارا واضحا سريعا حاسما في غزة، مين بعد بده يهديه؟ بالتعبير العامي سوف يأتي إلى لبنان وإلى غير لبنان، وسيفرض شروطه على كل دول وشعوب المنطقة، وسندخل في عصر جديد مختلف عن عصر الانتصارات تبع 40 سنة ماضية. وأول من سيكون في دائرة التهديد هو لبنان، بينما هلأ مأدب. ما جرى في غزة أدب الجيش الإسرائيلي، أدبه جدا وأدب القادة الإسرائيليين. بدكن الدليل؟ الدليل شوفوا المسؤولين الإسرائيليين شو بيحكوا مع بعض. لما بيطلع بن غفير وسمتويتش وفلان وعلتان وجالنت وملنت ومدري مين ببلش يهدد لبنان، بيطلعوا له التانيين مش نحنا، انه حبيبي انت شو عم تهدد؟ بأي جيش بدك تقاتل؟ لك انت بغزة ده بعد ما خلصت، هلأ شو صار عنا؟ مثل جديد، انت برفح 27 كيلو المحاصرة صار لك شهرين وعم تقول بعد بدك 3-4 أسابيع ومش معلوم. أنت بدك تجتاح جنوب الليطاني، بدك تجتاح لبنان، بدك تعمل حرب مع لبنان. هاي المكاسب الوطنية. الحرب في غزة عندما مكنت جبهات الإسناد مع المقاومة في غزة من مساعدتها أن تصمد وأن تثبت وأن تنتصر، هذا سيحمي كل الأوطان وكل الجبهات وليس فقط غزة، وأول لبنان وأول لبنان. وأيضا من الأدلة، هون فتنا على البحث اللبناني، من الأدلة هو نزول سقف الأهداف الإسرائيلية تجاه لبنان. في ذكرى حرب تموز 2006 بتتذكروا شو كان يحكي الهدف؟ الهدف سحق المقاومة في لبنان، سحق حزب الله في لبنان، تدمير حزب الله في لبنان، القضاء على حزب الله في لبنان. طيب صارنا 9 أشهر 10 أشهر نعمل عمليات، نضرب الموائع ونضرب حتى داخل المستعمرات الجنود الذين هربوا إلى البيوت في داخل المستعمرات. هني مش بس راحوا على الفلوات، هني أيضا راحوا على بيوت المستعمرات، ولذلك بعض المستعمرات طلبوا أن العسكر يفلوا لأنه عم تنهد بيوتهم. وعم نروح على العمق والجولان والشمال والمنطقة كلها مهددة. طيب وما زالت المعركة في هذه الحدود، وشو بنسمع من الإسرائيلي؟ عم تسمعوا لغة القضاء على حزب الله، على المقاومة، تدمير المقاومة. ما في الحكي هذا، نزل تعلم. هلأ عنا بلبنان تعلم، بس بغزة ما تعلم، لأنه نتنياهو غير أولمرت. مخمن نتنياهو أنه لا، هو شيء تاني، أنه بيقدر يحط أهداف عالية وما يقدر يحقق منها شيء. بلبنان بحرب تموز حطوا أهداف عالية وفشلوا بتحقيق الأهداف. كنا نتذكر لجنة فينوغراد والتحقيقات. هلأ شو بيقلك؟ بيقلك بدنا نحل قصة الجنوب يا بتسوية يا بعملية عسكرية. حتى بالأسابيع الأخيرة ما عادش عم نسمع كلمة الحرب الشاملة والواسعة، نسمعها بلبنان من بعض اللبنانيين اللي حابين إسرائيل تعمل حرب. أما الإسرائيلي اللي بيقولك يا تسوية يا عملية عسكرية. طيب شو هدف العملية العسكرية؟ أنت شو هدفك؟ آخر من يومين لما كان جالن بالجولان وهدد وأوعد، وبعد كم دقيقة نزلت المسيرات على أعلى موقع إسرائيلي في الجولان، شو كان عم بيقول؟ عم بيقول بالنهاية نحن يا بدنا نروح على تسوية مع لبنان، نعمل من خلال ترتيبات، يا عمليات عسكرية، عملية عسكرية تفرض ترتيبات. فجنوا عليه بعض المستوطنين وأساؤلوا أهانوا إلى آخره. قام بوسائل الإعلام، ما حكي عن حرب شاملة واسعة، ما حكي عن تدمير حزب الله، القضاء على حزب الله. ليه ما حكي؟ لأنه ما هم شايفين بغزة أنه هذا شعار القضاء على حماس لوين وصلهم، فوتهم بالحيط، فوتهم بالإزاز، هلا بده يجي لك قضاء على حزب الله. لذلك عمل هدف متواضع بالنسبة للأهداف السابقة، إبعاد حزب الله عن الحدود 8 كيلو أو 9 كيلو متر. أو هلا في بعضهم بيقول إبعاد قوة رضوان، يعني غير قوة رضوان شو؟ هي المقاومة بس قوة رضوان؟ في رضوان وفي عزيز وفي نصر وفي بدر وفي ما شاء الله في العباس وفي قد ما بدكم، في أسماء جميلة من هذه الأسماء الجميلة. أو بيطلع واحد مثل هذا وزير الخارجية كمش لي قصة جنوب الليطاني، ما بيقول 8 كيلو 10 كيلو. طيب بالأول شو قالوا؟ قال إبعاده عن الحدود، كان يحكوا بثلاثة كيلو. بعدين معلش هالتفصيل منيح اللبنانيين يعرفوا انه ليش 3 كيلومتر. قال لانه صواريخ المضادة للدروع تبع الحزب او المقاومة بطال 3 كيلو، بين 3 والخمسة، يعني كورنات 3-5 كيلو، فمن نبعد الى مدى الكورنات. كان عندنا كورنات 8 كيلومتر مخبينه للحرب اذا صار حرب. طرينا بطوفان الاقصى في جبهة الاسناد اللبنانية ان نستخدمه، فعرف الإسرائيلي أنه عنا 8 كيلو، صار شو عم بيقول؟ إبعاد 8 كيلو. بعدين بيّن أنه لا، في شيء اسمه الألماس يا أخي، هذا بيوصل للعشرة كيلو، فصار بده يبعد 10 كيلو. ليش هلأ إبعاد حزب الله أو المقاومة 8 كيلو 10 كيلو هذا بيحل مشكلة الإسرائيلي اللي عم يحكي عنها؟ هذا ما بيحل المشكلة، هو في مأزق في الجبهة اللبنانية وما عنده خيارات في الجبهة اللبنانية. بكل الأحوال أنه بيجي بيحكي عن صار السقف جنوب الليطاني، بيطلع جالنت شو بيقول؟ يعني شوفوا قديه بيصير الواحد عن جد الحمد لله الذي جعل أعداءنا من الحمقى. بيقول الدبابة التي ستخرج من رفح تستطيع أن تأتي إلى جنوب الليطاني. فرجين عليها هاي الدبابة برفح، ما عم نشوفها كل يوم بفيديوهات كتائب القسام، بفيديوهات سرايا القدس، بفيديوهات الجبهة الشعبية، بفيديوهات بقية فصائل المقاومة. هاي الدبابة برفح عاجزة منذ شهرين، أن تحسم مساحة في مدينة صغيرة، عم تهددنا بهاي الدبابات، بدك تحتل فيها جنوب الليطاني، وفي رفح لا يوجد لا كورنيت 5 كيلو، ألا بعرفش إذا فيه، بس أكيد كورنيت 8 يمكن ما في، والماس ما في لأنه هذا كله جديد، هذا ما وصل بعد. طيب الإمكانات الموجودة عند المقاومة، أنت هاي دباباتك أصلا هلا يا إخوان، تعرف شو عم بيصير بالجبهة؟ بيقعدوا الإخوان شباب ضد الدروع، بيقعد ساعة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة صالي مثل ما بيقولوا على الموقع، والدبابة مخباية، بس تسمعوا انه في دبابة انضربت بتكون يعني خلال دقايق طلت براسها شوي ليضربها ضد الدروع وبيدمرها، وما بيعترفش العدو ومننزل الأفلام. عندما تطل دباباتك على حدودنا تعرف من ينتظرها، رماتنا ماهرون مثل ما قلنا من أول يوم، رماتنا ماهرون وقبضاتنا كثيرة، قبضات ضد الدروع، وصواريخنا أكثر، وبتقدر تفهم من عدد الصواريخ التي استخدمت حتى الآن قديم خبيل لك صواريخ. هذا دحكينا بالبر بضد الدروع وغير ضد الدروع. لذلك الإسرائيلي في هذه الجبهة في الآونة الأخيرة، نحن ما عدنا عم نسمع كتير يعني حرب شاملة وحرب مدمرة، هاي اللغة التهديد والوعيد هذا الحمد لله تراجع بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة، وهو على كل حال يعرف أنه لا، نحن المقاومة في لبنان جاهزة ومستعدة وقوية وليست خائفة ولا مترددة على الإطلاق. وأيضا والدليل، أنا كل ادعاء بقدمه بدي أقدم له دليل، الدليل هو ردود فعل المقاومة على الاغتيالات. بعد اغتيال الحاج أبو طالب عم بحكي عنه لأنه وقتها كان في كتير جو حكي عن الحرب. طيب قتلوا الحاج أبو طالب، هن عم بيهددوا بالحرب الشاملة، لازم يكون رد فعل المقاومة كتير محدود، ولكن المقاومة أطلقت أكبر عدد من الصواريخ حتى ذلك الحين وذهبت إلى أماكن واسعة. مع استشهاد الحاج أبو نعمي أطلقت عدد أكبر من الذي أطلقته، وذهبت إلى أهداف واسعة وإلى أعماق جديدة وإلى أهداف حساسة، وما حصل في اليومين الماضيين أيضا كذلك. المقاومة التي تطلق مئات الصواريخ وعشرات المسيرات في يوم واحد على أهداف حساسة في الشمال وفي عمق 30 و35 كيلومتر، وفي الجولان، في كل مساحة الجولان، رسالتها أنها لا تخشى الحرب ولا تخاف من الحرب، وليس لديها أي قلق من الذهاب إلى أي خيار، والعدو يفهم ذلك، ولذلك ردود أفعاله أيضا محسوبة ومنضبطة. وهذه معركة إخواني. كنت بدي أحكي عن موضوع استشهاد القادة والاغتيالات، هلأ وقت بيجي وقت برجع بحكي بهذا الموضوع وفصل فيه. هذه معركة، أن يستشهد أبو نعمي بعد 9 أشهر من القتال في الجبهة، أن يستشهد أبو طالب بعد 8 أشهر من القتال في الجبهة، أن يستشهد حاج جواد بعد 10 أشهر، وهكذا بالنسبة لصف آخر من الكادر، هذا أمر طبيعي. نحن في معركة مع عدو يملك إمكاناته، كل العالم خدمته، الأجهزة الأمنية، أجهزة الاستخبارات الأمريكية والغربية والعربية مع الأسف، كل تكنولوجيا العالم خدمته، كل أقمار الصناعية بالعالم خدمته، كل أجهزة التجسس بالعالم خدمته، ولا يسقط منا إلا هذا العدد من الشهداء وبهذه الفواصل الزمنية. لا بالعكس، من زاوية أخرى عندما ننظر إلى الموضوع نرى أننا ما زلنا بألف خير، وإن كان لدينا نواقص أو ثغرات طبعا يجب أن نكتشفها ويجب أن نعالجها ولا ندعي العصمة. إذن الآن في المناخ القائم، إذا بدي أختم بقول، إذا حصل اتفاق على وقف إطلاق النار، وكلنا يأمل ذلك وكلنا يرجو ذلك، فما حدا يعني، هلا نحن أهل حرب وأهل قتال وأهل مقاومة ولكن حتى بالفكر الديني يعني بالدعاء، حتى في دعاء الصلاة بنقول له يا ولي العافية نسألك العفو والعافية، عافية الدين والدنيا والآخرة. إذا الله سبحانه وتعالى يمن على الشعب الفلسطيني وعلى أهل غزة وعلى أهل جنوب لبنان وعلى أهل اليمن والعراق وسوريا والمنطقة، والشعب الفلسطيني يمن علينا جميعا بالعافية، نشكره على هذه النعمة. إذا صار وقف إطلاق نار، جبهتنا ستوقف إطلاق النار بلا نقاش، بمعزل عن أي اتفاق أو آليات أو مفاوضات أو أي شيء. هذا والتزامنا. لماذا؟ لأنها جبهة إسناد. نحن كنا واضحين من البداية، وهذا لا يحتاج إلى سؤال. يعني كتير بيسألوا وبيسألوا الناس، إذا حصل اتفاق في غزة ووقف إطلاق نار، ماذا ستفعلون في الجنوب؟ سنوقف إطلاق النار كما حصل في الهدنة السابقة. طيب، إذا ما حصل اتفاق وبقيت الأمور مستمرة أو ذهبت إلى أشكال أخرى، بنحكي وقتها. يعني أننا لن نتوقف، بس شو بنعمل، كيف بنكمل، كيف بنشتغل، هذا بيجي الحديث عنه. سمعنا كلاما من جالنت يقول أنه إذا وقف القتال في غزة ليس بالضرورة أن يقف القتال في جنوب لبنان. جيد، ما في مشكلة. عندما يقف القتال في غزة سنوقف القتال، يعني لما بيحصل وقف إطلاق نار في غزة سنوقف إطلاق النار في جنوب لبنان. إذا الإسرائيلي أخذ قرار يكمل في جنوب لبنان، يعتدي على جنوب لبنان، نحن أيضا بطريق أولى. إذا كنا فتحنا الجبهة لندافع عن غزة وأهل غزة، بطريق أولى أن ندافع عن لبنان وعن جنوب لبنان وعن أهلنا وشعبنا وكرامتنا. وأيضا نحن لن نتسامح أبدا مع أي اعتداء يمكن أن يقدم عليه العدو الإسرائيلي تجاه لبنان إذا حصل وقف إطلاق نار في غزة. وإن كان هذا مستبعد جدا، يعني أن يصير وقف إطلاق نار في غزة وشوي هو يجي بده يفتح جبهة بلبنان. لكن على كل الأحوال، سواء استبعدنا هذا أو استبعدنا الحديث عن الحرب الكبيرة والشاملة أو أشيعت أجواء مفاوضات في المنطقة، يجب أن نبقى نحن في المقاومة وفي بيئة المقاومة أن نبقى حذرين جدا، وأن نبني على أسوأ الاحتمالات. ونحن تحضرنا ونتحضر ونتجهز بشكل دائم، ولا نكتفي بجهوزيتنا الحالية لأسوأ الاحتمالات، وإن كنا نتطلع إلى ما يثار من إيجابيات ما في مكان ما. بكل أحوال، هذه المعركة إذا أصر نتنياهو على مواصلتها، هو يأخذ كما قلت في كل مناسبة وكما يقول الآن كثير من الخبراء والقادة والمسؤولون الصهاينة أنه يأخذ كيانه إلى الخراب. هذه الحقيقة، الحقائق الميدانية تؤيد ذلك، الأرقام تؤيد ذلك. ليس هناك وقت، أنا أدعوكم، أنا عندي تقرير لكن يحتاج إلى وقت طويل، أدعوكم إلى قراءة ما ينشر في الإعلام الإسرائيلي، وعم يترجم موجود يعني بوسائل الإعلام، بالصحافي، بمواقع التواصل، حالة الجيش، حالة المجتمع، حالة الحكومة، حالة الأحزاب، حالة الهجرة المعاكسة، حالة الاقتصاد، حالة. إذن مسار هذه المعركة هو مسار نصر أيها الأخوة. لا يفوتني أن أبارك أيضا من زاوية جبهتنا، جبهة المقاومة ومحورنا، للإخوة في إيران، للشعب الإيراني العزيز، لقيادة الجمهورية الإسلامية، لقائد الأمة سماحة الإمام آية الله العظمى سيد الخامنئي، للمسؤولين في الجمهورية الإسلامية. إجراء الانتخابات في دورتين وفي وقت ضيق بعد الحادثة الأليمة التي أدت إلى استشهاد الشهيد السيد رئيسي وصحبه الكرام، هذا الحضور الشعب الكبير، هذا الانضباط، هذا الالتزام، هذا الأداء القانوني والإداري، هذه المناظرات الراقية. يعني شوفوا مناظرة ترامبو، بيحكوك عن ديمقراطية، شوفوا ترامبو بايدن شو عملوا بعضهم، شو هيعملوا بعضهم، يعني مجهزين لبعضهم، شو مجهزين والمناظرات هلا يمكن كتار بالعالم العربي لأنه ما ترجمت أو ما نقلت أحيانا بالبث الحي، لكن مناظرات كانت علمية وراقية وجميلة ومحترمة. ثم الخيار الذي اختاره الشعب الإيراني في الدورة الثانية بأعداد كبيرة من الأصوات، وانتخب رئيسه جناب الدكتور مسعود السشكيان حفظه الله. أولا نبارك لهم جميعا، نبارك لرئيس المنتخب كما باركنا له يوم السبت. وأنا في الحقيقة أود أن أعيد شكره على البرقية التي أجاب بها على برقيتي، وإن كان هو ليس ملزما يعني بأن يجيب على هذه البرقية، لكن أهمية ما كتبه هو الموقف السياسي. لكل الذين في منطقتنا راهنوا وسألوا وتربصوا واحتملوا وحللوا كان الجواب حاسما وواضحا. الجمهورية الإسلامية في إيران في أساسات فكرها وعقيدتها ودينها ومبانيها وأصولها كما أسسها الإمام الخميني قدس سره الشريف، وكما واصلت مع سماحة الإمام الخميني إدام ظله الشريف، مسألة المقاومة، محور المقاومة، شعوب المقاومة، نصرة المستضعفين المظلومين، شعوب المنطقة، هي مسألة حاسمة ونهائية. أيا يكن رئيس الجمهورية وأيا تكن خلفيته السياسية أو التيار الذي ينتمي إليه، وخلال العقود الماضية تعاقب على رئاسة الجمهورية الإسلامية في إيران رؤساء من التيارات المختلفة، وكانت دائما الحكومات المتعاقبة في الجمهورية الإسلامية في إيران تقدم الدعم، بل يزداد دعمها ويقوى دعمها، وأنا أشهد على ذلك للمقاومة في لبنان ولحركات المقاومة. من هذه الزاوية للكثير الذين انتظروا وتربصوا جاءت رسالة رئيس الجمهورية المنتخب حفظه الله، وأيضا اتصالاته الهاتفية يوم أمس وما يجري في هذه الأيام، ليؤكد أن جبهة المقاومة وأن ركيزتها الأساسية العزيزة القوية المقتدرة إيران الجمهورية الإسلامية، أن جبهة المقاومة جبهة متماسكة صلبة قوية عازمة مصممة، وستواصل الطريق حتى النصر. في طريق النصر سيرتقي شهداء كالشهيد أبو نعمة والأخ الذي استشهد معه الأخ خشاب، والشهداء الذين سقطوا بالأمس، والقادة ومن سبقهم من القادة الشهداء في كل معاركنا. هنا السيف ينتصر، الدم ينتصر على السيف. في معركة المقاومة التي تستمد أنفاسها وفكرها وثقافتها وروحها من كربلاء الحسين عليه السلام، دمها ينتصر على كل السيوف. واسم معركة إسرائيل الآن فيها سيوف. دمنا الدم الفلسطيني، الدم في لبنان، في العراق، في اليمن، في سوريا، في إيران، في المنطقة، سينتصر، وهو ينتصر وانتصر خلال العقود الماضية، وسينتصر إن شاء الله. لشهيدنا إن شاء الله، لشهيدنا، لكل شهدائنا، لكل شهداء طوفان الأقصى، لكل شهداء طريق الحق والمضحين في هذا الطريق، الرحمة وعلو الدرجات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.